أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلام في مسألة 368 لم نكملها في الدرس السابق. قال: لو أجافه كان عليه دية جائفة، هذا واضح جدا، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد أما كان عليه فعليه التعزير، هذا هم بينا. ثم قال: وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة. ليش فيه الحكومة؟ لأنه هنا جنى عليه بزيادة الجرح من الباطن أو من الظاهر، هذا جرح وجناية، وحيث أنه لا مقدر لها شرعا فحينئذ تثبت فيها ماذا؟ الحكومة. هو زاد من الباطن فقط، أي مو جائفة جديدة، أو زاد من الظاهر فقط، فهذا حينئذ جناية وجرح لكنه لا مقدر له فتثبت فيه الحكومة. ثم قال: ولو زاد فيهما معا، يعني زاد في من الباطن ومن الظاهر، فكأنه أحدث جائفة أخرى، فحينئذ نقول فهو جائفة أخرى فعليه ديتها. هذا بهذا الاعتبار، باعتبار أنه أحدث جائفة أخرى غير الجائفة السابقة، فعليه دية هذه الجائفة، سواء كان هو نفس من قام بالجائفة الأولى، هو نفس الجاني، أو كان غيره. على كلا التقديرين تثبت في ذلك دية الجائفة الأخرى، لأن هاي جائفة جديدة غير الجائفة السابقة. مسألة 369. قال: لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص، فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية، وهي دية الجائفة. الفرع الأول في هذه المسألة هو أنه إذا كانت هناك جائفة في شخص ومخيطت هذه الجائفة، مخيطة، وجاء شخص وفتق هذا الخياط، يعني كان الجرح مخيط هو حل هذه الخيوط ففتح الجرح المخيط بفتق ماذا؟ بفتق الخياطة. فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة، هذا الفرع الأول. فإذا فرضنا أن الجائفة كانت أصلا غير ملتحمة وغير ملتئمة، هي على ما هي عليه هذه الجائفة، جاء فخيطها، إجا واحد فتق هذا الجرح المخيط، فتقه، فتك هذا الجرح المخيط، هذا شنو حكمه؟ هناك خلاف في حكمه. الظاهر أنهم متفقون على عدم صدق الجائفة على الفتق في هذا الفرع الأول، أن الفتق ليس جائفة جديدة، ليس جائفة جديدة، ليش؟ لأن المفروض في هذا الفرع أن الجائفة السابقة باقية على حالها، هاي الجائفة قبل الفتق هي باقية على حالها، بعبارة أخرى أن الجائفة السابقة لم تندمل، حتى يقال أن هذا الفتق أحداث لجائفة شنو؟ جديدة، لم تندمل، جرح وباقي، وإنما خيط. فتق الجرح المخيط ليس جائفة جديدة، ليس جائفة جديدة. والسر هو هذا. في قبال الفرع الثاني يقول في الفرع الثاني أن هاي الجائفة إذا خيطت واندملت، الفتق بعد الاندمال يعتبر جائفة جديدة. هاي الفرع الثاني اللي سنجي له. الفرع الأول لا، الفتق مع بقاء الجائفة على حالها من دون أي اندمال ولا التحام ولا كذا، هي جائفة وخيطت. فتق هذا الجرح المخيط لا يعد جائفة جديدة، حتى نقول بأن هذا الذي فتق الجرح عليه دية الجائفة، لا ليس جائفة جديدة بلا أشكال. لكن ما هو حكمه؟ هنا يوجد اختلاف. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذهب إلى أن الفتق فيه التعزير، فلا دية ولا أرش، كل شيء ما به، فيه التعزير فقط. وعلل بأنه لم يحصل بهذا الفتق إلا الإيذاء والإيلام المحرم، فلا دية ولا أرش، وإنما يثبت التعزير على هذا الفعل الحرام. فتق الجرح المخيط فعل حرام، تعدي على هذا الإنسان فعل حرام، فيعزر على هذا الفعل الحرام، إذا قلنا بثبوت التعزير في ارتكاب كل فعل محرم. رأي آخر يتبنى المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه كالتحرير والقواعد، لا قالوا بالأرش، يعني ما هو أنه تعزير فقط، لا قالوا بالأرش. صحيح دية ماكو، قلنا مسلم عندهم أن دية ماكو، دية الجائفة يعني، لكن قالوا بالأرش. المحقق في الشرائع يقول الأقرب الأرش، لأنه لا بد من أذى ولو من الخياطة ثانيا. هذا إيذاء وإيلام لهذا الشخص ولو من جهة الخياطة ثانيا، ومقصود هذا أن الجناية قبل العتق قبل الفتق، أن هذه الجناية قبل الفتق لم تكن بحاجة إلى خياطة. ليش؟ لأنها مخيطة قبل الفتق، هي مخيطة وفتقها، فإذن هي قبل الفتق الجناية الجرح لم يكن بحاجة إلى الخياطة، بعد أن فتقها احتاجت الماء إلى الخياطة. يقول هذا يعني الذي فعل ذلك، الذي فتق الجرح، هو في الحقيقة أوجب احتياج الجرح إلى شنو؟ إلى خياطة، وسابقا لم يكن كذلك، قبل الفتق لم يكن الجرح بحاجة إلى خياطة. ليش؟ لأنه مخيط بحسب الفرض. فبالفتق احتاج الجرح إلى شنو؟ إلى خياطة، إلى خياطة يخيطه مرة ثانية، هذا إيلام، هذا إيذاء لهذا الشخص، وهذا يقول يثبت فيه الأرش. فعليه عرش ذلك. زين، أكو إشكال على هذا الكلام اللي يقول المحقق، وهو أنه أن العرش إنما يجب في النقص، إنما يكون هناك نقص يجي العرش كتعويض ماذا عن هذا النقص. أما الإيلام وحده إذا لم يوجب نقصا ماكو بي عرش، ماكو بي عرش، يثبت بي تعزير مثلا بناء على ثبوت التعزير في أمثال هذه الأمور. إشكاله هو هذا، أن الإيلام وحده من دون أن يكون موجب للنقص هذا لا يوجب العرش. فالمحقق عندما قال فيه العرش لأنه لا بد من الأذى الإيلام، يعني لعله نقول لعله يفترض أن هذا الإيلام يكون موجبا علما للنقص، بحيث يقول هذا أحدث فيه نقصا، أحدث فيه في المجني على نقصا بهذا فتق الجرح المخيط. خو هذا النقص لابد أن يكون فيه شنو عرش، لابد أن يعوض لأن أحدث فيه نقصا. فلعل المحقق عندما حكم بالعرش لعله يفترض أن الإيذاء والإيلام الحاصل بالفتق يحدث نقصا في المجني عليه، والنقص لابد أن يعوض بماذا؟ بالعرش، لعله هكذا. ومن هنا نقول لعله أيضا أن المقصود المحقق بالعرش هو الحكومة، المقصود بالعرش هو الحكومة، كما أطلق العرش على الحكومة في تعبيراتهم كلماتهم. تقدم هذا سابقا مرارا بأن العرش يطلق أمانة عن الحكومة، يعني الحكومة اللي هي اللي نقول أنها تثبت في الجروح والجنايات التي لا مقدر لها شرعا، الحكومة والعرش شيء واحد. والمقصود بالحكومة في المقام هو هذا، بمعنى أنه هذا النقص الذي أحدثه هذا الشخص بفتق الجرح، حيث أنه يصعب تقدير قيمته وماذا يقابل، عادة النقص في الحر، النقص في الحر شلون نحدد قيمته؟ يكون تحديد قيمته وأرشى بملاحظة نفس الجناية في العبد، تقدم هذا سابقا في أول البعث، بملاحظة نفس الجناية في العبد، فيقال أن هذا العبد إذا أحدث فيه نفس الجناية من كان فيه جائفة مخيطة ففتقها وأوجد نقصا كما هو المفروض، شلون نعرف أرش هذا النقص؟ نعرفه بأن نقول أن هذا العبد جقد قيمته وجائفته مخيطة، وجقد قيمته وجائفته شنو؟ مفتوقة. التفاوت بين القيمتين يكون هو شنو؟ هو أرش الناقص. على هذا القياس نلاحظ شنو، نجي إلى الحر فنعرف أن أرش هذا النقص أرشه هو هذا ما يساوي هذا، مع افتراض صعوبة تعيين الأرش في الحر حتى بملاحظة نفس الجناية على العابد، مو سهلة هذه تعيين الأرش، حينئذ يرجع إلى الحاكم، حينئذ يرجع المن إلى الحاكم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأدلة دلت على أنه لا يبطل حق امرئ مسلم، ما يبطل حقه، كل حق لابد أن يكون له ما بيزاء. فهنا صعب علينا تعيين أرشل هذا الناقص، فنلجأ الحاكم، الحاكم هو اللي يعين أرش هذا الناقص. وهذا معنى الحكومة، هو أن نقول بأن الأرش لا يبعد أن يكون المحقق مقصودا من الأرش هو شنو، هو الحكومة بهذا الاعتبار. وقلنا بأنه الأرش يطلق على الحكومة في كلمات الفقهاء، وقد تقدم ذلك مرارا، فيكون المحقق كأنه يريد أن النقص الحاصل بسبب الفتق يرجع فيه إلى الحاكم لتعيين أرشه، إن لم يمكن تعيينه بملاحظة أرش النقص في العبد. إذا ما قدر نعين الأرش فنرجع لمن؟ الحاكم. وحيث أنه يصعب تعيينه حتى بملاحظة العبد، فحينئذ يرجع الحاكم وهو معنى الحكومة. هذا احتمال في رأي المحقق في الشرائع. طبعا هذا كله إذا افترضنا أن الفتق يوجب النقص، هذا الفتق يوجب النقص في المجني عليه، فهل هذا صحيح أن الفتق يوجب النقص حتى نقول فيه أرش؟ إن قلنا الأرش لا يثبت إلا في النقص، مجرد الإيلام وحده ليس فيه أرش، كل نقص يقول هذا نقص. فهل الفتق يوجب النقص في المجني عليه أو لا؟ ظاهر أنه لا يوجبه، لا يوجب النقص. شو الظاهر؟ لأن المفروض في الفرع الأول أن الجافة بحالها ولم تلتئم نهائيا، هي باقي على حالها، جاء خياطها فقط. حين فتقها لا يكون موجب لنقص في المجني عليه، نقص ماكو في المجني عليه، بعبارة أخرى أن حال المجني عليه لا يتغير بعد الفتق، أما كان عليه شنو قبل الفتق. الجافة موجودة به، والجافة غير ملتئمة قبل الفتق وبعد الفتق. غاية الأمر أنه هو قام بعمل أن خيطها، يجي هذا وخر الخياطة، لم يحدث فيه نقصا، هذا غير ما إذا مثلا قطع منه عضوا أو كذا فتشي من القبيل أحدث فيه نقصا. أفرض كان جميل الصورة أحدث فيه سواء أسود، كان أبيض سواء أسود مثلا، أحدث فيه نقصا، هذا النقص حينئذ يقابل بماذا؟ بالأرش. الفتق في محل كلامنا لا يوجب النقص، إيش الظاهر؟ ومن هنا يظهر بأنه الالتزام بالأرش في المقام مو واضح، مشكل. ليش؟ بناء على أن الأرش إنما يجب في النقص ولا يثبت في المقام إلا إذا قلنا بأن الفتق يوجب النقص في المجني عليه، والثاني غير مسلم، لأن الفتق الظاهر في الفرع الأول في محل الكلام لا يوجب النقص في المجني عليه، ما يوجب النقص، ما نقص شيئا، ما قبل الفتق وبعد الفتق حاله واحد. نعم الجرح كان مخيط، الآن أصبح غير مخيط، الجائفة هي موجودة نفسها إلى آخره، ليس نقصا هذا، يعني صعوبة أن يصدق عليه أن هذا نقص. ومن هنا يظهر ما في كلام السيد الماتن. السيد الماتن ذهب إلى رأي ثالث، إن الشيخ الطوسي يقول بأنه فيها التعزير، الفتق فيه التعزير فقط، محقق وجماعة يقولون بأنه الفتق فيه الأرش. السيد الخوي عنده رأي آخر. السيد الخوي يقول بأنه هاي بيها حكومة، بيها حكومة الفتق، وعلل بأنه الحكومة في كل ما لا مقدر له شنو شرعا، هذا لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة. هذا كلام السيد الخوي واضح أنه يعتبره جناية، هذا الفتق يعتبره جناية جرح، ولذا قال بأنه هذا لا مقدر له شرعا فتثبت فيه الحكومة. واضح أنه يعتبره جناية، لأن ما يكون له مقدر وما لا يكون له مقدر إنما هي الجنايات والجروح، جنايات والجروح. أما الإيلام والناقص ودائما هو لا مقدر له شرعا، نقص لا مقدر له شرعا، الذي له مقدر أو ليس له مقدر هي الجنايات والجروح. نقول أكو جنايات لها مقدر شرعا، أكو جنايات ليس لها مقدر شرعا، الحكومة تثبت في الجنايات والجروح التي لا مقدر لها شرعا. فإذا سيد الخوي يرى أن هاي جناية، هاي جرح، الفتق جناية جرح. إذا كان جناية ولا مقدر لها شرعا فتثبت فيها الحكومة، أما إذا كان يرى أن هذا مجرد نقص، لو فرضنا أن يرى أن الفتق أحدث نقصا في المجني على، ما له معنى يعلل بأنه هذا لا مقدر له شنو شرعا، يعني نقصه دائما لا مقدر له شرعا ولا تثبت فيه الحكم ويثبت فيه الأرش. فإذا سيد الخوي كأنه يرى أنها جناية، فتق الجرح المخيط جناية، وجرح جديد لم يكن موجودا سابقا. أقول بأنه إحنا إذا شككنا في كون الفتق موجب للنقص من باب أولى أن نشكك في كون الفتق شنو جناية وجرح، نقول بأنه لا يوجب النقص في هذا المجني عليه، المجني عليه بعد الفتق وقبل الفتق شيء واحد لا يختلف عنه، لا يقال أنه حدث فيه نقص. صحيح صار ظلم، صار يتعدي، أوجب ذلك له الألم والأذى، لكن لا يقال بأنه نقص عما كان عليه سابقا. فإذا استشكلنا في هذا من باب أولى أن نستشكل في كونه جناية، أن الفتق جناية وجرح غير ما كان سابقا، لم يحدث فيه جناية. فما يقول السيد الخوي أيضا هو ليس واضحا، ومن هنا يظهر والله العالم أن الأقرب في هذا الفرع من هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من أن فيه التعزير لا غير، ليس فيه دية وليس فيه أرش، وإنما فيه التعزير باعتبار أنه ارتكب فعل محرم لكونه تعدي واعتداء على الآخر، وهذا يثبت فيه التعزير. الفرع الثاني هو ما إذا كانت كما يقول، إذا كانت ملتئمة، الفرع الأول جاءت غير ملتئمة وخيطت، الفرع الثاني لا، إذا كانت ملتئمة. ملتئم الجرح كان ملتئم، الالتئام يعني الاندمال، والظاهر أن الاندمال غير الالتحام، يعني التحم الجرح غير اندمل الجرح. التحام الجرح يعتبر خطوة تقع قبل الاندمال. اندمال الجرح يعني عودة الجرح إلى وضع الطبيعي، يندمل تماما، يندمل يلتئم. وإن كان قد تبقى بعض الآثار، طبيعي تبقى آثار، لكن يلتئم الجرح، يندمل. التحم الجرح ما يعني هذا، التحام عادة يكون قبل شنو؟ قبل الاندمال. أول مرة يلتحم الجرح، يلتقي طرفه، يلتقي طرفه، بعدين يعني يعود إلى شكله الطبيعي، يعود إلى شكله الطبيعي تماما سوى بعض الآثار المتبقية. فالظاهر أن الالتئام اللي يقول السيد فرض السيد في الفرع الثاني يراد به الاندمال. خلنا نعبر عنه بالالتحام التام الكامل بحيث لا يبقى شيء. فإذا فرضنا أن الجائفة اندملت بالخياطة، اندملت تماما وعادت كما كان عليه العضو سابقا، اجى هذا فتق، ماذا فتق؟ هذه الخياطة، يعني فتق الجرح بعد اندماله، فتق الجرح بعد اندماله. هذا اللي يقول بي بأنه فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية، وهذا صحيح، إنها جائفة جديدة حين عندما يفتق هذا الجرح المندمل ويبرز هاي الجائفة، إنه هذا جائفة شنو؟ جديدة. فتق يكون ماذا؟ يكون يعتبر عرفا جائفة جديدة، وهذا يكون ثابتا عليه دية الجائفة الجديدة. على هذا الأساس نقدر نميز بين الفتق بعد الاندمال وبين الفتق بعد الالتحام. وهو أن الفتق بعد الالتحام ما يصدق عليه أنه جائفة جديدة، يصدق عليه أنه أحدث جائفة جديدة، لا، نفس الجائفة السابقة هو اللي التحمت هو فتقها، فلم يحدث جائفة جديدة حتى نقول عليها دية الجائفة، بخلاف ما إذا كان الفتق بعد الاندمال التام أحدث جائفة جديدة، أحدث جائفة جديدة. هذا هو الفرق بينهما. طبعا في الاندمال الظاهر أنه ماكو فرق في الاندمال بين أن يكون الاندمال في جميع الجرح أو في بعض الجرح. في ثبوت الدية الجائفة بعد الاندمال، يعني لو فرضنا أنه مرة نفترض أنه الاندمال كامل كان، عاد الوضع العضو إلى حالته الطبيعية، إجا أحدث فيه، هذا إحداث جائفة جديدة، فعليه ثلث الدية. إذا فرضنا لا، أن قسم من الـ من الـ من الجرح اندمل، دمل جزء، نص الجرح اندمل تماما، جاء ففتق هذا الجرح المندمل، الظاهر أنه هذا أيضا فيه شنو؟ فيه ثلث الدية، لأنه هاي يظهر عليه أنه جائف أحدث جائفة جديدة. فإذا لا فرق في الاندمال، أن الفتق بعد الاندمال يعد جائحة جديدة، سواء كان الاندمال في تمام العضو المجروح أو كان الاندمال في جزء منه إذا فتقه بعد الاندمال. مسألة 370. قال لو طعنه في صدره فخرج من ظهره، طعنه في صدره فخرج من ظهره، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة إن طعنة واحدة أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان: قيل بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها، والأظهر أن ديته 433 دينارا وثلث دينار. هاي المسألة موجودة في كتب الاستدلال وفيها ثلاثة احتمالات. طبعا في كتب الاستدلال يذكر احتمالان، لكن الشيء اللي ذكر السيد الماتن يضيف احتمال ثالث، لأن هذا ما موجود في كلماتهم. الشيء اللي يقول السيد الماتن، احتمال الآخر أنها تحسب جائفة واحدة، طعنها وفي ظهره في صدره فخرج من ظهره، هي جائفة واحدة. هذا الشيخ طوسي في المبسوط اختار الشهيد في المسالك مال إليه، وكذلك الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، اعتبروه جائفة واحدة ففيها دية واحدة. واستدلوا على ذلك بأن بوحدة الجناية، هاي واحد، هاي مهمة عندهم، جناية واحدة ما صار جنايتين، جناية واحدة بضربة واحدة، هذا أولا. واستدل عليه ثانيا بإطلاق أدلة الجائفة بهذا التقريب، باعتبار أن أدلة الجائفة تدل على أن الجائفة فيها ثلث الدية. والجائفة شنو هي؟ جائفة هي ما نفذت إلى الجوف من الظاهر، ما نفذت إلى الجوف من الظاهر. مو المقصود بهذا هو أنه لابد أن تدخل الطعنة من أفرض من الصدر وتدخل إلى الجوف، لا، وإنما تجويف المسافة من ظاهر البدن إلى الجوف هذا يعتبر جائفة. ومن هنا قالوا بأنه الدليل دل على أنه جائفة فيها ثلث الدية. مقتضى إطلاق هذا الدليل أن الجائفة التي تنفذ إلى الجوف من الظاهر فيها شنو؟ فيها ثلث الدية مطلقا، مقتضى إطلاق الدليل. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء خرجت من الجانب الآخر أو لم تخرج، يعني طعن في الصدر في احتمالان، قد تخرج من الجانب الآخر وقد لا تخرج. الدليل مطلق يقول بأنه جائفة فيها ثلث الدية، فكل ما دخل ما نفذ كل طعنة تنفذ إلى الجوف من الظاهر فيها ثلث الدية، سواء خرجت من الجانب الآخر من الظاهر أو لم تخرج من الجانب الآخر ففيها ثلث الدية، فهي جائفة واحدة فيها ثلث الدية ولا تتعدد الدية. هذا الدليل الثالث. الدليل الثاني، الدليل الثالث أنه يقول هذا لا يصدق عليه عرفا أنها جائفتان، جائفة واحدة، عرفان يقولون هاي جائفة واحدة، طعنه طعنة واحدة فأجافه، عرفان فيها جائفة واحدة وفيها دية واحدة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، هاي جائفتان، هاتان جائفتان وجائفة واحدة ففيهما ديتان. وهذا هو المحكي عن الشيخ الطوسي في الخلاف، رأي الشيخ المختلف المبسوط يختلف عن الخلاف. المحقق في الشرائع يعني قال هو الأشبه، يعني أنه جائفتان ففيها ديتان. العلامة في الإرشاد والتحرير أيضا ذهب إلى ذلك. هذا القول الثاني استدل له بهذا الدليل بأن الظاهر والصدر والظاهر عضوان منفصلان مستقلان في كل منهما تحقق جائفة. أكو جائفة من هذا الجانب وجائفة من ذاك الجانب، وقلنا بأن الجائفة ما مأخوذ بها بأن هي اللي تدخل من هاي الجهة إلى الجوف، والمقصود بالجائفة هو تجويف هاي المسافة بين الظاهر وبين الشنو وبين الجوف، يعني هاي جائفة خالية. وهذا يحدث بالنسبة إلى الصدر كما أنه يحدث بالنسبة إلى الظاهر في محل كلامنا. بالظاهر أيضا حدث تجويف من الظاهر، يعني ظاهر الظهر علما إلى الجوف، كما أنه حدث تجويف من ظاهر الصدر علما إلى الجوف. إذن هما جائفتان ففيهما ديتان، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.